إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لكل عبد منا بيتان، بيت على ظهر الأرض وبيت في باطن الأرض. وللأسف فإن كثيرا من الناس نظروا إلى البيت الذي هو على ظاهر الأرض فعمروه وجملوه وزينوه وأعدوا فيه الطعام والشراب وأعدوا فيه حاجتهم، ونظروا إلى البيت الآخر الذي فيه مقامهم وتركوه، حتى جاءهم آت فسأل الواحد منهم فقال: بيتك هذا الذي هو على ظهر الأرض كم تمكث فيه؟ فقال: أيام قليلة. قال: وبيتك هذا الآخر الذي هو في باطن الأرض كم تمكث فيه؟ قال: هذا مقامي. فبالله عليكم، هل يصح لعاقل أن ينظر إلى هذا فيعمره وينظر إلى هذا فيخربه؟ كانت هذه نصائح سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الدائرة حول القبر. من أجل ذلك أحببت أن تكون هناك فوائد عدة حول الحياة في القبور وما يتعلق بها من عظات وأحكام وفوائد. أما الفائدة الأولى، فأشد النذر التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده القبر. من أجل ذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا أصابت قلوبهم قسوة حركوا هذه القلوب برؤية القبور وبمشاهدة القبور، مسنين في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وقال محمد بن المنكدر: كان صفوان بن سليم رحمة الله عليه في كل يوم يأتي المقبرة فيجلس إلى قبر واحد من أصحاب القبور فيبكي بكاء شديدا، فكنت أقول في نفسي: لعله واحد من أهله. وفي اليوم التالي أتتبعه فأراه قد جلس إلى قبر آخر يبكي بكاء شديدا، وأقول: لعله واحد من أهله. ثم إنني ذكرت ذلك لأحد إخوانه فقلت: إن صفوان بن سليم يأتي كل يوم إلى قبر واحد من أهل القبور فيبكي بكاء شديدا، فأقول: إنه واحد من أهله. فكان يقول لي: رحمة الله عليك يا ابن المنكدر، كل هؤلاء إخواني، ولكنه رجل وجد قسوة في قلبه فيأتي المقبرة ليحرق قلبه. نعم النذير القبر، نعم النذير لمن وجد قسوة في قلبه أن يأتي القبور. يأتي رجل إلى أم الدرداء رضي الله عنها فيقول لها: يا أم الدرداء، أصبت بأعظم داء. قالت: وما هو؟ فقال: قسوة قلبي. فقالت له: نعم الداء داؤك ونعم الدواء لك، أن تأتي المقبرة. نعم الدواء لمن يشعر في قلبه بقسوة أن يأتي المقبرة، فهي أول منزلة من منازل الآخرة. كان عثمان رضي الله عنه يأتي إلى القبور، وإذا وقف عليها بكى بكاء شديدا، فعوتب في ذلك، فقيل له: يا عثمان، إذا ذكرت الجنة والنار لا تبكي هذا البكاء، وإذا وقفت على القبر بكيت بكاء شديدا. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يعد العدة لهذا اليوم الذي يدخل فيه إلى قبره ويحسن العمل، وكان كثيرا ما يقوم الليل ولا ينام. فكلمته أم الدرداء ذات يوم فقالت: يا أبا الدرداء، تقوم في ظلمة الليل ولا تنام؟ فقال: يا أم الدرداء، ركعتان في ظلم الليل لظلمة القبر، ركعتان في ظلمة الليل لظلمة القبر، أينني أسعى في هذا الليل لأكابده بالقيام والصلاة والقرآن والذكر، لعل الله عز وجل يضيء لي هذه الظلمة التي تكون على أصحابها في القبور. هكذا كانوا يعملون، وهكذا كانوا يعمرون بيوتهم التي سيأتون عليها والتي فيها مقامهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ثلاثة قرناء، فأما الأول فيقول له: فأنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك. وهذا أهله، أهلك مهما أحبوك ومهما أعزوك ومهما بلغ مقدارك عندهم، إذا أتيت باب الملك تركوك، إذا أتيت باب الملك تركوك. وأما الثاني فيقول له: أنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، وهذا ماله. وأما الصديق الوفي، وأما الخليل الوفي، فهو عملك الذي لا يتركك لحظة من اللحظات. قال صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فيقول له: أنا معك حيثما حللت حيثما ارتحلت، وهذا عمله، وهذا عمله. فالسعيد منا عباد الله من نظر إلى هذا البيت فعمره قبل أن يأتيه، فإن فيه من الأهوال ما لا يعلمه إلا الله. قال الحسن رحمة الله عليه: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلها. أما الليلة الأولى فهي أول ليلة تبيت فيها وحدك في القبر، وأما الليلة الثانية فهي ليلة صبيحتها القيامة، وأما اليوم فهو يوم تتطاير فيه الصحف وأنت لا تدري أتأخذ كتابك بيمينك أم بشمالك، وأما اليوم الآخر فيوم أن يأتيك البشير من ربك وأنت لا تدري أإلى الجنة تسحب أم إلى النار، أإلى الجنة تسحب أم إلى النار. فحري بنا عباد الله أن ينظر كل واحد منا إلى قبره الذي سيأتيه حتما ولا بد، يعمره بطاعة الله، فإن هذا البيت لا يعمر لا بزخارف الدنيا ولا بأموالها ولا بزينتها، وإنما يعمر هذا المكان بطاعة الله عز وجل. الفائدة الثانية: إذا وضع الإنسان في قبره فأين مستقر الأرواح؟ سؤال يسأله كثير من الناس: إذا وضعت في قبري أين مستقر الروح؟ أفي الجنة؟ أم في القبر؟ أم في الجسد؟ أم هي طليقة؟ سؤال يطرحه كثير من الناس. وينبغي علينا عباد الله أن الحديث عن الروح من باب الغيب الذي لا يتكلم فيه إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجابة على هذا السؤال متفرعة عن إجابة السؤال الأول الذي ذكر الآن، وهو ما يجب علينا أن نعمر به قبورنا من عمل صالح. اعلموا عباد الله أن مستقر الأرواح يختلف باختلاف عملك، أن مستقر الروح يختلف باختلاف عملك. فمن الناس من أرواحهم في أعلى عليين، ومن الناس من أرواحهم في الجنة، ومن الناس من أرواحهم في سجين والعياذ بالله. أما الأنبياء والصالحين فأرواحهم في أعلى عليين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ويأتيه رجل ويقول: يا رسول الله، إنني لأكون في بيتي، إنني لأكون معك، فلا أستطيع أن أضع عيني عنك من شدة حبي لك، فإذا ذهبت إلى بيتي لم أستطع أن أجلس معهم حتى آتيك وأنظر إليك، وإنني والله يا رسول الله بت الليلة بشر ليلة، فإنني قد تذكرت موتي وموتك، وعلمت أنك إذا مت رفعت إلى أعلى عليين، وأنا إذا مت فدخلت الجنة لم أكن معك، وهذا ما لا طاقة لي به يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فأما أرواح النبيين والصالحين فإنها في أعلى عليين، وأما أرواح الشهداء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وأما أرواح العصاة فإن الله قد أعد مستقرا لكل روح من أرواح العصاة على حسب ذنبه. فأما الزناة والعياذ بالله فإن الله جعل لأرواحهم مستقر، وأما أهل الربا فإن الله قد جعل لأرواحهم مستقر، وأما من أسرفوا في الذنوب والمعاصي فقد جعل الله لأرواحهم مستقر. أما الزناة والعياذ بالله عافاني الله وإياكم من أفعالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنني رأيت شيئا كمثل التنور، فرن أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيه أقوام رجال ونساء عراة، تخرج منهم رائحة أشد قبحا من النتن، تأتيهم النيران من أسفلهم فيبكون، ويصعدون إلى أعلى فتهدأ النيران، فينزلون إلى أسفل ثم تأتيهم النيران. فقلت للملكين: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء هم الزناة والعياذ بالله، هذا مستقر أرواحهم. وأما من تعاطى الربا أو أكل الربا فهم يسبحون في نهر الدم، كما ثبت ذلك عن رسول الله في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت نهرا من دم وفيه رجل يسبح، كلما أراد الخروج منه كان على شاطئ النهر رجل معه حجر يلقمه الحجر فيعود مرة ثانية إلى نهر الدم. فقال النبي: فسألت من هذا؟ فسألت من هذا؟ فقال: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. وأما من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فإنه يهوى بروحه إلى سجين والعياذ بالله، روحه في النار تعذب، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن روح العبد إذا قبضت أتته أرواح المؤمنين فيسألونه ويستخبرونه عن أهليهم من أهل الدنيا، فيقول: مات فلان، فيقولون: سبحان الله، لم يؤت به إلينا، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم هي وبئست المربية، ذهب به إلى جهنم والعياذ بالله، ذهب به إلى جهنم والعياذ بالله. فأصبحت جهنم مستقر الروح. حري عباد الله بمن علم هذا أن يراعي نفسه مرة ثانية بالعمل الصالح والتوبة إلى الله والإنابة، والتوبة إلى الله والإنابة، وتقديم العمل الصالح الذي به يكون مستقر الروح في أعلى عليين أو في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين. الفائدة الثالثة: وهل يعلم الميت بعمل أهله من أولاده أو آبائه وأمهاته؟ والإجابة نعم، والإجابة نعم. فإذا مات الرجل وكان في قبره يعرض عليه عمل أهله، ثبت عند أحمد في مسنده بإسناد حسن، حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم معروضة على موتاكم. الشباب المتل والد أو أم، والأباء والأمهات المتلهم ولد، أعمالكم معروضة على موتاكم، فإن كانت خيرا فرحوا بها واستبشروا، وإن كانت شرا قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهدينا كما تهديهم كما هديتنا. فأعمال العبادة معروضة على أقاربهم في القبور، فمن أراد أن يحسن الصلة مع أهله فليحسن العمل، فليحسن العمل. وروى ابن المبارك في كتاب الزهد عن أبي أيوب رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمالكم معروضة على موتاكم، أعمالكم معروضة على موتاكم، فإن كانت سيئة قالوا: اللهم لا تقبضهم حتى تهديهم، اللهم لا تقبضهم حتى تهديهم. ألا فلتكن مثل هذه الأحاديث أمام أعيننا جميعا. فإذا كان الوالد قد مات فإن الصلة موجودة والبر موجود، فأحسن العمل، فهذه من أحسن الأعمال التي بها يصر الآباء في قبورهم. الفائدة الرابعة: وهل تتلاقى الأرواح في القبور؟ هل تتلاقى الأرواح في القبور؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: اعلموا عباد الله أن الأرواح على نوعين، صنف معذب وهذا مشغول بما هو فيه، صنف معذب وهذا مشغول بما هو فيه، وصنف منعم وهذا يحدث بينهم التلاقي والتساؤل والتزاور. استدل على ذلك رحمة الله عليه بعدة أحاديث. أما الحديث الأول فحديث رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نزعت روحه أقبلت عليه أرواح المؤمنين فرحين به كأشد من فرح أحدكم بالغائب عنه، فيقولون له: ما فعل فلان، وما فعلت فلانة، وما فعل فلان. فإن قال حي فرحوا، وإن قالوا مات قالوا: سبحان الله، ما أتي به إلينا، ذهب به إلى أمه الهاوية. وروى البزار في مسنده من حديث أبي هريرة، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، إن العبد إذا مات ونزعت روحه أقبلت عليه أرواح المؤمنين فيسألونه فرحين به مستبشرين، فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم، أنظروا أخاكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب الدنيا. ثم يسألونه: ما فعل فلان، وما فعل فلان، وما فعلت فلانة. فالذي دلت عليه الأدلة أن أرواح الموتى تتلاقى، أما ما كنا نراه في أفلامنا وما يتحدث به الناس أن أرواح الأموات تأتي إلى الأحياء ولها أفعال وغير ذلك، فهذا ضرب من الخيال ليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة. الفائدة الخامسة: وهل ينتفع الأموات بشيء من سعي الأحياء؟ لو أن رجلا مات ودخل القبر، هل يتوقف سعيه؟ هل يتوقف عمله؟ أم أن سعي الأحياء يصل إليه القربات الصالحة إن أنا أقدمها لأحد الأموات هل تصل؟ اعلموا عباد الله أن العبد أكثر ما ينتفع به في قبره هو ما قدمه هو لنفسه، هو ما قدمه هو لنفسه. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليجتهد كل واحد منا في تقديم العمل، فأنت لا تدري ورثتك من بعدك، ورثتك من بعدك سيهتمون بك أم لا. قال الحسن: شر الموتى، شر الموتى من أهله يبكون عليه ويجحدون دينه. في ناس كده، في ناس كده جمع لأولاده المال، جمع الثروات، وبعد ذلك لما مات أهله يبكون، وإذا قال رجل عليه دين جحدوا هذا الدين وتركوك أنت في العذاب. فالسعي السعي عباد الله، أنت لا تدري ورثتك ماذا سيفعلون معك. أهلي يمرون بقبري ويكأن أهلي لا يعرفوني، وذلمي راسي يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني. صرخة خرجت من قلب ميت مات ووضع في القبر، أهله يمرون بقبره ويكأنهم لا يعرفوه، وبعد دفنه أخذوا يقتسمون الأموال، وبعد ذلك جحدوا الديون، لم يسددوا ما عليه من ديون. أهلي يمرون بقبري ويكأن أهلي لا يعرفوني، وذلمي راسي يقتسمون مالي ولا يألون أن يجحدوا ديوني أو إن جحدوا ديوني. فالسعيد منا من أعد لنفسه قبل أن يموت. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن مال وارثه، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قدم لنفسك. ولنعلم عباد الله أن الصالحين من البشر كما يسعون لأنفسهم في الدنيا فإنهم لا ينسون أبدا أهلهم الذين في القبور. ومما يصل إلى الأموات واحد الدعاء لهم والاستغفار، الدعاء لهم والاستغفار. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت والاستغفار له طلب المغفرة، اللهم اغفر لفلان. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أي رب بما كل هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. حري بشبابنا الذين مات آباؤهم وأمهاتهم ألا يغفلون أبدا عن مثل هذه الأدعية، ألا يغفلون أبدا عن مثل هذه الأعمال. ثانيا الصدقات، الصدقات، إن الأهل يخرجوا عن أهلهم الذين قد ماتوا الصدقات. جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني كنت غائبا وماتت أمي، إني كنت غائبا وماتت أمي، فهل ينفعها أن أتصدق عليها؟ فقال: تصدق عليها. انظر إلى بر الولد. فقال: يا رسول الله، إذن ما أفضل الصدقات، ما أفضل الصدقات؟ فقال النبي: يا سعد، الماء، أي سقي الماء. فحفر لها بئرا رضي الله عنه. بيبحث النهاردة عن ولده اللي مات عن أفضل صدقة، عن أفضل صدقة. بيقول له: يا رسول، طب أفضل الصدقات إيه؟ مش قال أنا هطلع أي حاجة كده وخلاص؟ لا 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 يا رسول، هو ده البر، هو ده البر. إن لما حد يموت، لما حد يموت أهله يسألوا: إيه أفضل صدقة؟ إيه أفضل صدقة؟ وثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت وأراها لو عاشت تصدقت، أيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. ثالثا الصيام، الصيام. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قالت بلى يا رسول الله. قال إذن دين الله أحق أن يقضى. ولا زال أهل البر في كل زمان ومكان ينظرون إلى أهليهم ويقدمون لهم الأعمال الصالحة، بل في بعض الأوقات كان بعضهم يقدم أخاه على نفسه، يقدم أخاه على نفسه. في الصحيح أن النبي في حجة الوداع سمع رجلا يقول لبيك حجة عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخي وقد مات. فقال صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. تخيل معي، تخيل معي إن هذا رجل خرج للحج ولم يحج قبل ذلك، ولما أراد أن يهب ثواب الحجة لم يهبه لنفسه ولم يجعل الحجة قاصرة عليه، وإنما وهبها لأخيه، وهبها لأخيه. أي بر هذا، أي بر هذا، وأي تربية هذه، نعمة التربية. والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح له، لا حج عن نفسك أولا ثم بعد ذلك حج عن شبرمة، ثم بعد ذلك حج عن شبرمة. شفتوا الفهم؟ شفتوا الفهم؟ شفتوا الصلة كانت عاملة ازاي؟ شفت أخلاقهم كانت ماشية ازاي؟ نجد ذلك صدق أبو الدرداء عندما قال أخ صالح عندي أفضل من أهلي. فقالوا له يا أبا الدرداء وكيف ذلك؟ قال إذا مت مع أول ليلة لي انشغل أهلي بمالي، وأما هو فقضى الليل يدعو لي، وأما هو فقضى الليل يدعو لي. ما أحوجنا عباد الله، كما قلت لكم، نحن في زمان قلوب العباد فيه منصرفة عن طاعة الله إلا ما رحم ربي عز وجل. فالسعيد منا من لا ينتظر خيرا من أحد، بل السعيد منا من قدم لنفسه قبل أن يوضع في القبر. أنا أود أن أذكر دائما يا أحبابي، مشكلة الموت إنه بيأتي بغتة، ربنا ما ادلناش موعد للموت، مشكلته إنه بيأتي بغتة. والسعيد من أعد العمل لمثل هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الناجي من هذا العذاب أو من هذا الكرب في القبر هو من أعد لنفسه العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد المؤمن إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه. صلاتك أخبرها إيه؟ صلاة الجماعة أخبرها إيه؟ صلاة النوافل أخبرها إيه؟ وكان الصيام عن يمينه، والصدقة عن شماله، صدقة والزكاة عن شماله، وأعمال البر من عند قدمه. فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس، تقول الصلاة ما قبل مدخل، الراجل ده لا يعذب من جهتي، راجل كان مداوم على الصلاة، محافظ على صلاة الجماعة، لا يضيع صلاة ولا يهمل صلاة، بيجي الجمعة بدري ما بيجيش متأخر، لا يعذب هذا الرجل من قبل، ما قبل مدخل. فيؤتى من قبل اليمين فيقول الصيام ما قبل مدخل، فيؤتى من جهة الشمال فيقول ما قبل مدخل، الزكاة تقول ما قبل مدخل، فيؤتى من قبل القدم فتقول أعمال البر من صدقة وصلة ما قبل لنا مدخل، الرجل ده يعذب من جهتنا. فالسعيد منا عباد الله من أعد لهذا اليوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة، وهل يشعر الأموات بزيارة الأحياء؟ هل يشعر الأموات بزيارة الأحياء؟ هل الإنسان لما بيزور أقاربه في القبور هل يشعرون به؟ هل يستأنسون به؟ هل يسمعونه ويسمعهم؟ هل كل هذا يحدث؟ وهل كل هذا يدفعنا إلى أن الأم تروح للأب هناك في المقابر تقعد تتكلم معاه، وابنك صنع وبنتك عملت وابنك غضبان وبنت، هل هذا يصح؟ أما سماع الموتى في القبور فإنهم يعلمون بزيارة الزائر. قال ابن القيم رحمة الله عليه والسلف مجمعون على هذا والأخبار في هذا متواترة. أيوة فعلا الميت بيشعر بزيارة الحي، وسأبين الآن أي نوع من أنواع الزيارة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الميت لا يسمع قرع نعالهم. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قليب بدر ودفن فيه قتل قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القليب، يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله، أو يسمعون؟ إنك تخاطب أقواما قد جيفت جثثهم، أصبحوا جيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والله ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يستطيعون إجابة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولا يسمى الزائر زائرا إلا إذا كان المزور يعلم بزيارته، وإذا كان لا يعلم فإن قول الزائر السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، لكان هذا عبثا، والشرع لا يأمر بالعبث. فهم يعلمون، بزيارة الزائر، ولكن افهم، ناخد بالنا، ولا ليس معنى هذا أن نشكو لهم أمور الدنيا وهم ما يسمعوا، لا، هم في حال آخر. هو بيعلم بزيارتك، ولكن هو في حال آخر، إما نعيم وإما عذاب. أسأل الله أن يجعل أهلنا جميعا في نعيم القبر، اللهم أمين. هم في حال آخر، ليس عندهم من الوقت أن يسمع منك ما يحدث في الدنيا وغير ذلك. ده كلام غير صحيح تماما، والشرع ما أمرنا بهذا، إنما أمرنا بالسلام والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: يا رسول الله، ما أصنع إذا أتيت قبر أخي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما أدت حص، يا عائشة، إنما هو السلام والدعاء بس. خش نسلم وندعو لهم وبعد ذلك نخرج. أما ما يصنعه بعض الناس اليوم فهذا من قبيل الخرافات، هذا من قبيل العبث. ده بقى العبث، ده حقيقا بقى ده الجهل. الفائدة الثامنة: وهل يأنس الميت في قبره بالقرآن زي بعض الناس بتصنع؟ يروح يجيب قارئ ويقرأ كده على باب القبر كده، يقرأ قرآن ويقول لك وروح الروح بترد عشية الجمعة، فبيحب نحن نستأنس بقراءة القرآن عليه. كل هذا باطل لا أصل له، وأما من قال النبي يقول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فحديث لا أصل له، ملهوش سند نقدر نحكم به، والسند اللي وجده بعض العلماء ضعيف جدا، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من قال: من أتى المقابر فقرأ 11 مرة قل هو الله أحد إلا حول صاحبه من العذاب إلى النعيم إن كان معذبا، فهذا أيضا حديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذها مني قاعدة: كل حديث ورد فيه قراءة قرآن على مقبرة حديث لا يثبت، ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن رسول الله عكس ذلك. ثبت في حديث عائشة: يا عائشة، إنما هو السلام والدعاء بس. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. النبي يقول ما تخلوش بيوتكم قبور، خلوا القرآن في بيوتكم. ده معنى إيه؟ إن القرآن ما يقرأش على المقبرة، فإن أنا بقى رايح للزيارة ومعايا المصحف بدعة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروح أجر واحد بقى والترابية بقى يقعدوا يقرأوا شوية قرآن وعلى قدر ما تدفع تكون الآيات، بدعة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوائد نكملها بإذن الله تبارك وتعالى بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالقبور أسردها عليكم جميعا حتى نصحح أخطاءنا المتعلقة بالمقابر. من الأخطاء الكتابة على القبر أيا كانت هذه الكتابة. للأسف خش أي مقبرة الآن تجد الألواح الرخام: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بعض الناس مش عارف المغفور له فلان، المرحوم فلان، وكل هذا حرام شرعا. ثبت عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبور، ممنوع. ممنوع. وبهذا قال الإمام أحمد ومالك الشافعي رحمة الله عليه بحرمة الكتابة على القبر. من الأخطاء أيضا التي يقع بعض الناس فيها على القبور، من هذه الأخطاء حرمة زيارة النساء والتلفظ بهذا دائما، يقولوا دائما النساء ممنوعين من زيارة القبور. هذا خطأ، ده خطأ، بل الأصل أن الزيارة للنساء كالزيارة للرجال، ولكن تقيد المرأة بالأداب الشرعية التي ينبغي عليها أن تخرج بها إذا أرادت أن تأتي القبور. ففي حديث عائشة المذكور الآن أنها قالت يا رسول الله ما أصنع إذا زرت قبر أخي، فقال النبي يا عائشة إنما هو السلام والدعاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على قبر وعليه امرأة تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذكر لها أنه رسول الله، موطن الشاهد أن النبي رآها على المقبرة ولم يمنعها، وإنما منعها عن خطأ يحدث عن المقبرة على المقبرة. فزيارة المرأة للقبور حكمها كحكم زيارة الرجل، مستحبة ولكن بضوابط، مستحبة ولكن بضوابط. الضابط الأول ألا يكون بهذا الهرج الذي نراه في المقبرة، أنا رايح أتعظ بالمقبرة فأروح ألاقي المقبرة تحولت إلى ملهى ليلي بسبب لبس النساء، التبرج والسفور واللبس الضيق. لا يا جماعة، ده مقبرة. يبقى تخرج بزيها الشرعي. اثنين، تقتصر على أدب الزيارة، السلام والدعاء. ثلاثة، ألا يصحب الزيارة بكاء أو عويل، ألا يصحب الزيارة بكاء أو عويل أو صويت. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت رنة عند مصيبة اللي هو الصويت، ورنة عند فرح اللي هي الزغاريط، وكلاهما منهي عنه شرعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، اللي هو النياحة، فلا يصحب ببكاء أو نياحة. الأمر الرابع، ألا يصحب ذلك بخلوة أو اختلاط. احنا رايحين بقى العيلة كلها راحة ورجال ونساء كله في بعضه، لا حرام، ما ينفعش، هذا الاختلاط نهى عنه الشارع. من الأخطاء أيضا التي تحدث عند القبور إن احنا نروح الزيارة مقلدين بأفعالنا أفعال الأمم السابقة. يعني مثلا رايحين ومعنا بوكيه الورد ونحط الورد على المقبرة، بعض الناس زرعين شجر على المقبرة يظنون بذلك أن هذا نافع. أولا هذا من فعل غيرنا، والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وأما ظن بعض الناس أن زرع الجريد أو زرع النخل ياخدوا معهم جريد ويحطوه على المقبرة أن هذا نافع الميت، مستدلين على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأتى بجريدتين رطبتين ووضعهما على المقبرة، فكل واحد نلاقيه هو رايح المقبرة واخد معاه الجريد واخد معاه الورد واخد معاه وزارعها على المقبرة ظنا إن هذا نافع الميت. لا يا جماعة، لا، هذا خطأ في الفهم. فياريت نكمل الحديث لآخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني سألت رب الشفاعة لهما فأعطانيها ما لم ييبسا. يعني ربنا يخفف عنهم العذاب طول ما الجريد ده غير يابس، إذا يبس هنا خلاص. ودي كانت خاصة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة خاصة دي، إنما نحن بقى كل واحد يجيب جريد ويحطه على المقبرة هذا ليس من السنة. دي كانت حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما نفعلهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهؤلاء. من الأخطاء أيضا التي تقع على القبر عدم حرمة القبور، عدم مراعاة حرمة القبور. للأسف نجد بعض الناس قاعدين على المقبرة وفلانة عملت وفلانة سوت. يا إخواني، هذه مقبرة الأصل فيها الاحترام والتبجيل. بعض الناس تلاقيه قاعد على القبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على غمرة حتى تفضي إلى جسده أيسر له من أن يجلس على مقبرة. بعض الناس والعياذ بالله نلاقيه عايز يقضي حاجة، وده احنا بنراها مثلا في تراب العيسى وكده، يريد أن يقضي حاجته يخش وسط القبور يقضي الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجة بإسناد حسن ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط الأسواق. زي ما أنا ما بقدرش أن أنا أقضي حاجة وسط الأسواق عشان الناس، أنا لا أستطيع أبدا أن أنا أقضي حاجة داخل المقبرة. دي كلها أخطاء بنراها داخل المقابر، ينبغي علينا أن ناخد بالنا منها ونهتم بها علشان نصلحها ولا نخطئ. الأمر الأخير اللي أنا عايز أأكد عليه يا أحبابي، المشروع من الزيارة المشروع من الزيارة او السبب من وراء تشريع النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة القبور ان انا اخد عظة، ان انا اخد عبرة. الانسان مننا يروح مش عشان يتكلم مع اللي رايح معاه والكلام ده، لا، روح لاخذ العظة، روح وتذكر حالك انك في يوم من الايام ستوضع في هذا المكان، تروح علشان ترقق قلبك، تروح علشان تتذكر الآخرة. ده المقصود من وراء زيارة القبور، مش المقصود بيها ان احنا بعض الناس يروح لقضاء وقت وخلاص او تقضية واجب او الكلام ده او تثبيت يوم في الاسبوع، هذا ليس ابدا من السنة. لما المقصود ان انا اروح علشان ارقق قلبي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. دي العلة من وراء زيارة القبور. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قبورنا جميعا في هذا اليوم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا رضا من رضا الجنة، ولا يجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رضيته يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور، وبسعي مشكور، وبعيب مستور، وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.